أي فترة الإدراك تشير إلى الاضطراب الذي وقع فيه والظلام الذي ذهبوا فيه. بل هو فعل أي ما أتى به فعل يخيل للناس معاني لا حقيقة لها. وهكذا فعل المبطل المحدود لا يزال يتردد بين باطل وأبطل ويتبدل بين فاسد وأكثر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أي مثل الآية التي أرسل بها الأولون. آية لما آمنوا فقال تبارك وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآية. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها افهم الآية جيدا. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني هناك أمم من قبلكم طلبوا لك ما طلبتم واقترحوا ما اقترحتم من أن يأتيهم لكم بآية غير الآية التي أي بها ومن معجزة أخرى وقالوا نفس المقولة. فلما أجاب الله اقتراحهم وأتاهم هذه الآية لم يؤمنوا. وقد مضت سنة الله أن من طلب آية أو اقترح آية ووجيب إليها فلم يؤمن أنه لا بد أن يأخذه العذاب الأليم. هذه سنة الله. فلذلك قال الله المسيح عليه السلام قال الحوارين إيه قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه سنة الله الماضية أنه إذا أجاب اقتراحه من الآية ثم لم يؤمنوا فلا بد أن يأتيهم العذاب كما حصل مع كثير من المهلكين. فمعنى الآية ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني إيه ما آمنت قبلهم من قرية أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات. أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم أعتى منهم وأصغى. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من إبقاء عليه فهذا من رحمة الله به أنه لم يعني يجد ما اقترحوه. لماذا؟ لأنه إذا جاءتهم ما اقترحوه في هذه الدرجة من العطول والعناد والكذب عن الإيمان فلا حتما هم مهلكون. فإذا هذه من رحمة الله به أنه يؤجل عذابهم وإهلاكهم لأنه لو نزلت الآية لابد أن يهلكوا إلا يؤمنوا بها. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من إبقاء عليهم إذ لو أتى به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم. وقدمنا أن رقي النوع البشري في العهد النبوي اقتضى أن تكون الآية عقلية لا كونية فتذكر. وسبق أن كل أن هذا الكلام فيه النظر ويؤخذ من الحذر لأن القتلي وذي منزلات قليل مثلات يعني مواضع فيها أخذ ورد يعني قليلة في تفكيره النقي من كثير من الضوائب التي تغير إلى التفكير. فإن القتلي رحمه الله تعالى يخطئ أحيانا إنه يكون متأكد بالمدرسة العصرية وليس محمد عبده ومن معه من الكلام في المعجزات وأن القرآن هو المعجزة الوحيدة. لا نحن نقول صح الآيات القرآن هو المعجزة الكبرى لكن المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات متنوعة منها معجزات كونية واضح. فيعني نأخذ هذا الكلام حقيقة بحرق. نعم. يقول السلكتي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل بل قالوا أضغاث أحلام بل تراه بل هو شاعر. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا بل قالوا أضغاث أحلام إلى آخره إضراب انتقالي لا إدخالي لأنهم قالوا ذلك كله. انتقالي يعني من نوع إلى نوع تنويع أو ذكر لأنواع اضطرابهم في موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود الإضراب الذي فيه إبطال ما بعد بل لما قبله. البل هو الراجح أو الأقرب أنه إيه انتقال يعني إضراب إيه انتقالي من قول لقول على سبيل التنويع لا إضراب إبطال لأنهم قالوا ذلك كله منهم من قال ساحل ومن قال ساحل ومن قال ساحل. وقال بعض العلماء كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول بل تارة يقولون هو فاسد وتارة فاسد وهكذا. لأن المثل لا يثبت على قول واحد بقول قول ثاني يبقى القول الأول الإضراب انتقالي معناها أنهم انقسموا فئات كفة فئة تقول فاسد فئة تقول فاسد فيقول مثل المجموع يصدق عليه أن يقال بل قالوا بل قالوا بل قالوا الجملة واضح. لكن ما قول آخر إن هذا كلام طائفة متفقة معينة منهم اضطربت في نفس الطائفة لاستغلت قول واحد لا هي اضطربت ولا تنتقل كما قلنا من قبل من فاتل إلى أسفل وبالواصل إلا إلى أبطل واضح. فلذلك هم أنفسهم في حالة اضطراب أحيانا يقولون كذا ثم يضطربون فيقولوا كذا وهذا هو القول الثاني. وقال لأن المسلم لا يثبت على قول واحد المسلم يتلوذ ولا يستقر ولا يقع قلبه اليقين. وقال بعض أهل العلم كل واحد من تلك الأقوال قالته طائفة مما يعين هذا قول تبارك وتعالى في سورة الحج الذين جعلوا القرآن نبيل الذين جعلوا القرآن نبيل. وقد رد الله عليهم هذه الدعاوى الباطلة في آيات كتابه فرده معناهم أنه ساعد في قوله سبحانه وتعالى وما هي بقول ساعد قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال في رد دعواهم إنه افتراء وما كان هذا القرآن أي افتراء من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال تعالى أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال تعالى ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأيضا رد عليهم دعواهم بأنه كاهن أو مجنون قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وقال وما صاحبكم بمجنون. وقال تعالى كل إنما أعيكم بواحدة أن تقيموا لله مثنى وفرادى ثم تتكبروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين هذا العذاب الكبير. فقال تعالى أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق فارهون بل قالوا أضغاث أحلام أي أخلاق كالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها. وعن اليزيدي قال الأضغاث ما لم يكن له تأويل بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولين. اقترحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله نحو ناقة صالح وعصا موسى وريح سليمان وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص ونحو ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولين كما فإيضاح وجه التشبيه هو أنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن كما أتى الأولون بالآيات أو أتي الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هل أدركتم هذا المعنى؟ وجه الإرسال وجه شبه الإرسال ولا إتيان الآيات؟ إتيان الآيات وإن كانت العبارة هي الإرسال فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لأن إرسال الرسول يتضمن تأييده للمعجزة. فتأملوا هذا التعبير التعليم دقيق جدا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون هم عايزين يقولوا كما أوتي الأنبياء الذين أرسلوا من قبل آيات ومعجزات فليأتنا هو أيضا بآية لكن اقتصر على ذكر الإرسال فقط مع أنهم يقصدون إيه آيات الرسل وهذا وجه السبب فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أي أرسلوا مؤيدين بالآيات. يقول رحمه الله وإيضاح وجه التشبيه في قوله كما أرسل الأولون هو أنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. فقولك أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزة هذا يقول أرسل رسول محمد عليه الصلاة والسلام بالمعجزة فالرسول يرسل المعجزة وقد بين تعالى أن الآيات التي قرأوها لو جاءتهم ما آمنوا، وأنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب مستقل كما أهلك قوم صالح لما عصروا الناقة، كقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وكقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأشار إلى ذلك هنا في قوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، إذا لم يكن نحصل هذه الآية عن السياق ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، لم يكن من قرية طربت أو اقترحت آيات فاستجاب الله اقتراحهم وآتاهم الآيات فكفروا وتمادوا على كفرهم فاستحقوا الإهلاك. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني بعد ما جاءتها الآيات وأصروا على التكفير أفهم يؤمنون وهم أشد كبرا منهم وعنادا وجهلا، يعني أن الأمم الذين اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحوا لم يؤمنوا بل تمادوا فأهلكهم الله وأنتم أشد منهم عتويا وعنادا، فلو جاءتم ما اقترحتم ما آمنتم فهلكتم كما هلكوا. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وبين تبارك وتعالى أنه لم تأتهم آية كما رسل الأولون بل جاءتهم في الحقيقة أعظم آية على الإطلاق وهي القرآن الكريم وكفى بها حجة. فقال سبحانه فيقول وبين أنهم جاءتهم آية هي أعظم الآيات فيستحق من لم يكتفي بها التفريع على التوضيح في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله فإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال تبارك وقد يقول أيضا هذا المعنى يشير إليه قوله تعالى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وسبق أن تصلنا هذا في سورة طه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يعني لا ملائكة، رجالا من البشر وليسوا ملائكة. وقرئ بالياء وفتح الحاء يعني يوحى إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم قراءة الأخرى. فاسألوا أهل الذكر أي العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون أن الرسل بشر فيعلموكم أن المرسلين لم يكونوا ملائكة. وفي الآية دليل على جواز الاستظهار لأقوال أهل الكتاب ومروياتهم لحد الخصم وإقناعه حتى يحد الخصم وتقام عليه الحجة من كتبه. قال الرازي فأما ما تعلق به كثير من الفقهاء بهذه الآية في أن للعامي أن يرجع إلى كتب العلماء وفي أن للمجتهد أن يأخذ بقول مجتهد آخر فبعيد، لأن هذه الآية تصاب بشافها وهي واردة في هذه الواقعة المخطوطة ومتعلقة باليهود والنصارى على التعليم على التعليم. لأن الآية أساسا وأصالة المقصود بأهل الذكر هنا أهل الكتاب أهل الكتاب من قبل ذلك، وإن كان يسير جدا أن يتبال بها في إيه الرجوع إلى العلماء. هذا نوع من التعليم مع الآية، لكن الآية بالذات هي في التعليم تسألوا أهل الذكر مقصود إيه أهل الكتاب من قبلكم. أيضا حتى نص الآية عن السياق السياق كله من دعوة أن الرسل لا يكون من البشر هل يكونون ملائكة الناس، فالآية ترد عليهم في ذلك والله أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بين تبارك وتعالى كون الرسل كسائر الناس في أحكام الطبيعة البشرية فقال عز وجل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني وما جعلناهم جسدا مستغنيا عن الطعام بل محتاجا إلى ذلك لجبر ما فات بالتحليل الإنسان لا يستغني عن الطعام كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وفي هذا التعريف الرباني عن حال الرسل عن حال المرسل. أكبر راجع لأولئك المنذرين عن الناس المتصيدين به السنود الرعاع والعامة والحمقى ومن لا يزل عند ربه جناح بعوضة، إذ يرون تناول الطعام في المحافل وتكثير ثواب الناس في المجامع والخروج إلى الأسواق لقضاء الحاجات من أعظم الهوادم لطروح الاعتقاد فيهم، فتراهم يألفون من شراء حوائجهم بأيديهم وهو السنة، ومن المس بالأسواق وهو المأذون فيه وهو إجابة الدعوة ومن إجابة الدعوة وهي واجبة، لأوهام في أنفسهم سيدوها ومحافظة على السمعة حمل جانبها، فتبدا لهم من قوم مبتدعين يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون الله، ويريدون حالة فوق ما عليه رسل الله، وما ذلك إلا لله، فما أجرأهم على منازعة الجبار، وما أصبرهم على النار، وما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتون، كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وخاصتهم التي ميزهم الله بها هي انهم يوحى اليهم من الله عز وجل، تنزل عليهم الملائكه بما يحكمه في خلقه مما يامر به وينهى عنه. وكونهم بشرا هو من تمام النعمه الالهيه، وذلك ليتمكن المرسل اليهم من الاخذ عنهم والانتفاع بهم، اذ الجنس اميل الى الجنس. ثم خلقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المشركين. ثم خلقناهم الوعد يعني في غلبتهم على اعدائهم، كما قال تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي. فانجيناهم ومن نشاء اي لاتباعهم ومن صدق الحكمه بإبقائهم، واهلكنا المشركين اي المجاورين الحلول في الكفر. وطبعا هذا المعنى وهو ان العاقبه للمتقين وللرسل يعني وضحوا ايات كثيره تقول تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. وقال تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. والايات في هذا يعني كثيره. ثم صدقناه الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. ثم نبه تعالى على شرف القران محرضا لهم على معرفه قدره، فقال عز وجل لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم اي شرفكم وحديثكم الذي تذكرون به فوق شرف الاسرار، افلا تعقلون اي افلا تعقلون هذه النعمه وتتلقونها للقبول، كما قال تعالى وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. وقيل معنى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه موعظتكم، فالذكر بمعنى التذكير مضاف للمقول. قال ابو السعود وهو الانسب لسباق النظم الكريم وسياسته، فان قوله تعالى افلا تعقلون انكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في امر الكتاب والتامل فيما في فضائحه من فنون المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقة والناشقة. فهنا يعني أوجد وأجمل هذا المعنى، ثم يعني أشار إلى نوع تفصيل لإجمال هلاك المشركين المتقدم له في قوله ثم خلقناه بعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا المشركين. ثم قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم قال وكم خصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم خصمنا، يقول القرطبي رحمه الله تعالى كم هنا من إخبار بعدد كثير، وهي في محل نقص لأنها مفعول وخصمنا كم خصمنا. أي قصمنا كثيرا من القرى التي كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. هذا المعنى أوضحه قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها سترا. هو أفظع الكسر، لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القسم، فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقسم في الآيات الإهلاك السريع. يبدأ من المقصود بكلمة يبين، هذه مناعرة قد تكون هي يبين، يبين يعني يقصد يبين تلاؤم الأجزاء. والله تعالى على أي أحوال مراد بالقسم الإهلاك السريع. وكم قسمنا، لأن القسم أفظع الكسر. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فأحسوا بأسنا، أي أحسوا عذابنا النازل بهم، إذا هم منها يرقدون، أي يهربون مسرعين. فتأملوا هذه السورة التي يصورها القرآن الكريم بأدلة بيان. وكم قصمنا كثيرا ما قصمنا أهلكنا هلكا كثيرا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أخذوا يهربون من ديارهم، يعني يحتمل بهذا من جاءت منهم ومسادة من العذاب. فلما نزل بأس الله وعذابه هربوا. يحتمل أن لهم مخرجا من عذاب الله ومن جاء. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا عذابنا النازل بهم إذا هم منها يركضون. يركضون الركض يعني هو أسرع الجري. فاكرين عبارة جلالة الملك حسين يقول للإخوات مش مهرول نحن صغير إحنا إيه بنركض، بنركض يعني بنسرع يعني أشياء أشد سرعة. إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. ثم قيل لهم استهزاء بلسان الحال أو المقال: لا تركضوا، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أشركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أشركتم فيه، أي التنعم والتلذذ، وهذا على سبيل الاستهزاء به. ومساكنكم، أي التي كثر فيها إسرافكم، لعلكم تسألون، أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل. لا ترجعوا، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم قصوركم، لعلكم تسألون، لعلكم ترجعون لمناصبكم ونواقعكم ويقصدكم الناس بالسؤال والتشاور والتدبير المهمات والنوازل. استهزاء بهم أنهم الآن لا يستطيعون ذلك وليس لهم ذلك لأنهم أنا أوانهم. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا لما أيقنوا بنذور العذاب: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعوتهم. فالقرآن الكريم يصوت أبلغ قصير أنهم في هذه اللحظة لما قيل لهم ارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، فأجابوا بقولهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فظلوا يردون ويجيبون والعذاب ينزلهم ويقولون إيه: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هذه الكلمة كان آخر ما قالوا، كان خاتمة حياتهم وكلامهم في الدنيا. يعني الآية بتقول إيه؟ فما زالت تلك دعواهم، ما كان أمامهم عبارة يقولونها إلا الاعتراف بالظلم. يا ومنادى الويل والسجون، يا ويلنا احضر تعالى هذا أوانك، يا هلكنا تعالى هذا أوان، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعوات، هذا الشعار الذي ظل يرددونه في ذلك اللحظة: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لم يقولوها مرة واحدة، ظل يرددونها جميعا حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. فما زالت تلك دعواهم، أي تلك الكلمة وهي قولهم يا ويلنا، دعوتهم فلا تختص بوقت الدهشة، لن يكونها فقط أو لم يكونها فقط عند وقت الدهس بنزول العذاب، وإنما كانت تهوم عليهم ما أمكنهم النطق. ظلوا يقولون ما داموا قادرين على أن ينطقوا، حتى جعلناهم حقيبة أي كنانات محفوظة، خامدين أي هالكين بإسناد نار أرواحهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي بل للإنعام عليهم. وما أنعمنا عليهم بذلك إلا ليقوموا بشكرها وينصرفوا إلى ما خلقوا له. قال الزمخشري عليه الرحمة، أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا لهذا الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق مسحولة بدروب البدائع والعجائب، كما تسوي الجمادات سقوفهم وسلكهم وسائر ذخارتهم للهو واللعب، وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية لتكون مطارح استكشاف واعتذار واستدلال ونظر لعبادنا. مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد والمرافق التي لا تحصى. وقال أبو سعود في هذه الآية إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم وإبداع بني آدم مؤسس على قواعد الحكم البالغة المستشبعة للغايات الجميلة، وتنبيه على أن ما حكي من العذاب الهائل والعقاب النازل لأهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها عن حسب اقتضاء أعمالهم إياها، وإن للمخاطبين المقتدين بآثارهم ذنوبا مثل ذنوبهم، أي ما خلقناهن وما بينهم على هذا النمط البديع والأسلوب المنيع خالية عن الحكم والمصالح. وإنما عبر عن ذلك باللعب واللهو، حيث قيل لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي من الحكمة، لتصويره بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عن الله تعالى، بل إنما خلقناهما وما بينهما لتكون مبدأ لوجود الإنسان وسببا لمعاشه ودليلا يقوده إلى تحصيل معرفتنا التي هي الغاية إلى صفة طاعتنا وعبادتنا، كما قال كما يمسك به قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، استئناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب واللهو. الله سبحانه وتعالى منزه عن اللهو ومنزه عن العبث واللعب، لأنه ما يخلق خلقا إلا للحكمة البالغة. أي لو أردنا أن نتخذ ما يتلهى به ويلعب لاتخذناه من عندنا كديدا الجبابرة في رفع العروش وتحسينها وتسوية الفروش وتزيينها، لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكمة، فيستحيل اتخاذنا له قطعا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن كنا فاعلين هذا صرف جوابه محدود، دل عليه ما قبلنا، فيكون تقديره إيه؟ إن كنا فاعلين لاتخذناه، إن كنا فاعلين لاتخذناه. وقيل قول آخر إن إن هنا نافية، نافية إن كنا فاعلين يعني إيه؟ ما كنا فاعلين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ما كنا فاعلين، إن كنا فاعلين أي لاتخاذ له لعدم إرادتنا إياه، فيكون بيانا لانتفاء التالي لانتفاء المقدم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، إضراب عن اتخاذ له بل عن إرادته. لو أردنا أن نتخذ له من إيه؟ لو أردنا فأضرب عن مجرد الإرادة، فضلا عن اتخاذ له نفسه، مجرد الإرادة لا يريد الله له أبدا. بل نقذف بالحق على الباطل، تنزيه منه لذاته العلية، كأنه قال سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب أو نريده، بل من شأننا أن نمحض الباطل بالحق فيدمغه أي يمحقه بكلية، كما فعلنا بأهل القرى المحكية فيدمغه فإذا هو زاهق أي هالك بالكلية، وقد استعير لإرسال الحق عن الباطل القذف بل نقذف الذي هو الرمل الشديد بالجبل الصلب الصخرة ولمحكه الباطل الدمج فيدمغه الذي هو كسر الشيء الرخو الأجود وهو الدماغ وهو الدماغ بحيث يشق أو يشق بكاءه المؤدي إلى جهة الروح فإذا هو زاهق لأن من رمي فدمج تزهق روحه فهو من لوازمه وفي إذا الفجائية فإذا هو ذاك في إذا الفجائية والجملة الإثنية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى بل نحبط بالحق على الباطل فإذا نرى فإذا هو ذاك إذا فجائية تدل على سرعة تقول هذا الإيه أنا يقال هو ذاهب جملة إثنية أيضا تدل على كمال المسارعة في الإلهاب والإبطال لهذا الباطل في الحال فكأنه ذاهب من الأصل وفي الآية إيماء إلى علو الحق وتفكر الباطل وأن جاء أي مما تقصونه به من اتخاذ الولد ونحوه مما تتنزه عظمته عنه ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من الغلو المفترى عليهم إثر إخباره عن ملكه الخلق كافة أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من البلوغة المفترى عليهم إثر إخباره عن ملكه الخلق كافة فقال سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وله من في السماوات والأرض أي ملكا وتدبيرا يعني يملك من في السماوات والأرض ويدبر يعني أحواله ومن عنده يعني هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يعني لا يعيون ولا يتعبون منها يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي لا يفترون من تنزيهه وعبادته سبحانه وتعالى ثم اعتار تعالى إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الأنداد إثر تقريره أمر الرسالة فإنما سلف من أول السورة كان في تحقيق شأن النبوة من أفضل السورة إلى هذا الموضع كله في تحقيق شأن النبوة والرسالة فالآن بعد ذلك أو إثر ذلك أشار إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الأنداد عنه سبحانه وتعالى فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني يبعثون الموتى فيخرجونهم من العدم إلى الوجود أي بل اتخذوا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فإنما اتخذوه إله آلهة بمعدل من ذلك فكيف جعلوها لله لجا وعبدوها معه أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون هذا الآلهة تقوى على الضعف والنفوس وعلى الإحياء بعد الإماتة كيف هي أصلا جمادات وتقوى الشيء لا يعطيه فأن لها أن تنكر وأن لها أن تبعث وتحيي بعد الموت فكيف يليق بهم أن يجعلوها لله لجا ويعبدوها معه قال الزمخشري رحمه الله فإن قلت كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنكر وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم كيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوة وذلك أنهم كانوا مع إقرارهم لله سبحانه وتعالى بأنه خالق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فالزمخري يعني يقر بهذا الإشكال هنا ويجيب عنه ويقول يعني كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنكر مع أنهم يدعوا ما حكي أبدا عنهم أنهم قالوا إيه إن هذه الآلهة سوف تحيينا وتميتونا بلهم كانوا ينكرون البعث والنشور أو منهم من كان يفعل ذلك نعم لأنهم كانوا مع إقرارهم بأن الله تعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى، مع ذلك كانوا منكرين للبعث ويقولون لن يحيي العظام وهي رميم. وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القدير، فكيف يبدعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة أصلا؟ هذا هو الإشكال. هم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون؟ فالسؤال هم ندعوا أن الإله تنكر، لأنهم كانوا يقولون أن الله هو الخالق وحده ووحدون هذه الآلهة، ثم إنهم مع ذلك كانوا ينكرون البعث، فما ادعوا أن الإله تقوم بهذا البعث؟ الجواب كله الأمر كما ذكر، ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنكار. ما دمتم زعمتم أنها آلهة، إذا يلزم من ذلك أنها تكون قادرة على الإنكار، لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور، والإنكار من جملة المقدورات. واضح؟ لا يستحق أن يكون إلها إلا قادر على كل مقدور، ولا يصح أن يكون إلها قادر على بعض الأشياء عاجز عن بعض الأخر. فالبعث والنزول من مظاهر قدرة الإله. واضح؟ فإن أثبتتم لهم صفة الألوهية يلزم من ذلك أن تثبتوا لهم القدرة على البعث والنشور. واضح؟ هذا هو يعني الجواب. قال في الانتقاص: فيكون كالمنكر، فيكون المنكر عليهم، فيكون المنكر عليهم صريح الدعوة ولا يلزمها. الدعوة الصريحة التي هي خاص هؤلاء آله، ولازم هذه الدعوة هو أنها تكون قادرة على الإنكار، وهو أبلغ في الإنكار. ثم قال الجمخري: وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل وإشعار بأن ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده، لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة. وفي ظلها أيضا إبطال لإنكارهم البعث والنشور، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون. فإذا كان الإله الحق قادر على الإنكار فهذا رد أيضا لاستبعاد ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر لطيفة يقول: سر قوله تعالى من الأرض، تأملوا هذه الكلمة، أن اتخذوا آلهة من الأرض، يعني سافلة دنيئة، يعني سفلية وأرضية وليست علوية. نعم صحيح صحيح. أن اتخذوا آلهة من الأرض، سر هذا القول من الأرض هو التحقير، أي تحقير الأصنام بأنها أرضية سفلية، وزوج إرادة التصوير. بعض المفسرين قالوا المقصود في الدين الأرض يعني إيه؟ ليس العموم انتسابه إلى العالم السفلي من الأرض، وإنما المقصود التخصيص، لأن الآلهة هي من جنس الأرض. أن يتخذوا الآلهة من الأرض هم ينشرون. فالقول الأول العموم أن هذه الأصنام أرضية سفلية، آلهة أرضية سفلية. وطبعا هذا في مثل هذا الزمان يعني يشمل أيضا جميع الآلهة المزيفة حتى من البشر، لأنها آلهة من الأرض. واضح؟ أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون، هل يقول هؤلاء على البعث والنشور؟ نعم. فهناك قول آخر من الأرض يعني آلهة مصنوعة من الطين أو الإيه الذي يستخرج من الأرض، من جنس الأرض، لأنها إما أن تنحت من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض، فإنما خصص الإنكار بها لأن ما هو أرضي مصنوع بأيديهم، فكيف يدعى ألوهيته؟ إذا كان أنتم الذين صنعتموها بأيديكم فكيف تدعون أنها آلهة لكم؟ وحال العابدين أنهم أكمل من المعبود، يعني معبود من التراب أو من الطين أو من شط الحجر، هم يعبدون العقل، والشخص الذي نحته أكمل من المنحوت، لأن أنت هو إنسان فيه روح وعقل وكذا، أما هذا فليس فيه، فهذا لا شك يعني من عدم عقله. ثم بين تبارك وتعالى بطلان تعبد الآلهة في إقامة البرهان على انتفائه بل على استحالته، يستحيل أن يتعبد الإله، بقوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما، أي يتصرف في السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا لبطلتا بما فيهما جميعا واختل نظامهما المشاهد كما قال تعالى في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض وحيث انتفى التالي علم انتفاء المقدم قطعا. طبعا جماعة علم الكلام بعد الحاجات دي كلام كلام كثير جدا لأن هذه من أسئلتهم يعني التي يكثروا كلامهم فيها. يقول وأثار حجة الإسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد في اعتقاد في بحث الوحدة الوحدة إلى أن هذه الآية لا أبين منها في برهان التوحيد وأنه لا مزيد على بيان القرآن فسبحان الله رب العرش عما يصفون أي من وجود شرك له فيهنا والفاء لتردد ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية للدليل المتقدم أي فكبحوه سبحانه اللائق به ونزه عما يفعلون وفيه تعذب ممن يشرك مع المعبود مع المعبود الأعظم البارئ لأعظم المكونات في العرش غيره ممن لا يقدر على شيء البتة فسبحان الله رب العرش رب العرش الذي خلق أعظم المخلوقات هو العرش سبحانه وتعالى عما يصفون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلومه وحكمته وعدله ولطفه وهم يسألون أي العباد يسألون أي يسألون عما يفعلون كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال الزمخشري إذا كانت عادة الملوك والجبابرة ألا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعما يريدون ويصدرون من تدبير ملكهم تهيبا وإجلالا مع جواز الخطأ فزلا وأنواع التفاز عليهم كان ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى خالقهم ورازقهم أولى بأن لا يسأل عن أفعاله مع ما علم واستقر في العقول من أن ما فعله كله مفعول بحكمة ويدين عليه خطأ. ثم قال وهم يسألون أي هم مملوكون مستعبدون خطاؤون فما أخلقهم بأن يقال لهم لما فعلتم في كل شيء فعلوه. قال ابن كثير فهذه الآية في قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. ثم يقول تبارك وتعالى أن اتخذوا من دونه آلهة كرره استعظاما لكفرهم وإظهارا لجهلهم وانتقالا إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة مع خلوها عن خصائص الإلهية وتبتيتهم بإقامة البرهان على دعواهم ولذا قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أي أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم أي دليلكم على ما تذكرون. أما من جهة العقل والنقل فإنه لا صحة لقول لا برهان له ولا دليل عليه. قال أبو السعود وما في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإسعار لأن لهم برهانا غرض من التهكم به قول تعالى في الهاتف برهانكم أضاف البرهان إليه هذا تهكم في الحقيقة لأنه لا يمكن أبدا أن يقع برهان ودليل على الباطل لا يمكن كما نقول في قول تبارك وتعالى في أكل المؤمنون ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هل هذه الآية مفهوم؟ ليس لها مفهوم بمعنى ان لو كان لها مفهوم يعني ايه تقول مفهوم مخالفه ومن يدعو مع الله الها اخر له برهان عليه خلاص لما عنده برهان على الاله بتاعه مفيش مشكله. لا طبعا المفهوم لا يعمل ليس لها مفهوم. لماذا؟ لان المقصود ان كل من يدعو الها غير الله لا دليل او يستحيل ان يقوم دليل وبرهان على صحه هذا الشرك مستحيل. واضح؟ فإذا قول تبارك وتعالى هنا قل هاتوا برهانكم تهكم ولا تعديل لأن المستحيل أن يأتي البرهان على عبادة غير الله. واضح؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية القاطبة التوحيد هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ففيه إشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وشهدت به ألسنة الرسل المتقدمة كافة، وزيادة شهيد لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عجزهم، أي هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع العقلي ذكر أمتي أي عظتهم، هذا ذكر من معي، هذه موعظتي إلى من معي إلى أمتي، وذكر الأمم الثالثة قد أقمته فأقيموا أنتم أيضا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أشارت على إلى أنه لا يندع فيه للمحاجة لتحقيق الحق وإبطال الباطل بقوله بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أي عن النظر الموصل إلى الهدى. ثم بين تبارك وتعالى أن التوحيد دعوى كل نبي، فقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وفي قراءة إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم بين تعالى بطلان ما يفتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته تعالى علوا كبيرا، فقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.